في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة الطيبة المتمة لربيع الأول من سنة 34 و400 وألف، ونحن في جامع الراجح في حي الجزيرة في مدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 400 بمشيئة الله تعالى. في الدرس الماضي تكلمنا على باب أسماء الأفعال والأصوات، وعرفنا أن ابن مالك عقده في 8 أبيات، شرحنا منها 5 وبقي منها 3 أبيات نشرحها إن شاء الله تعالى في هذه الليلة، ثم نعقب على ذلك ببعض المسائل المتعلقة بهذا الباب. قال رحمه الله تعالى في البيت 6: واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بين. قال رحمه الله تعالى: إن اسم الفعل إذا كان منونا فهو نكرة، نحو أف وآهن وواهن وويهن، وكلها بمعنى أتعجب، إلا أف بمعنى أتضجر. وإذا كان اسم الفعل غير منون فهو معرفة، مثل هيهاتا وشتانا وآمينا ونزالي وأوه، وذكرنا معانيها في الدرس الماضي. وأن ما جاء من أسماء الأفعال منونا وغير منون فهو حين ينون نكرة وحين لا ينون معرفة. وقد جاءت أسماء كثيرة من أسماء الأفعال على ذلك، مثل صح وصهن ومه ومهن، ويقال آه وآهن وآهن بمعنى أتحسر، ويقال إيه وإيهن بمعنى زد، ويقال حي هل وحي هلا بمعنى أرحب أو نحو ذلك، وسيأتي أن لها أكثر من معنى. وماذا ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك الفرق في المعنى، فإن معنى النكرة غير معنى المعرفة، ويتبين ذلك في أسماء الأفعال التي جاءت منونة وغير منونة، كقولك صح، فأنت إذا قلت صح يا محمد وصح يا زيد فقولك صح معرفة وقولك صح نكرة. فقولك صح أن يسكت عن هذا الحديث المعهود الذي تتكلم فيه، ثم إنه لا يمنعه عن غيره من الأحاديث، وإذا قال له صهن يا محمد بالتنكير فمعنى ذلك أنه ينهاه عن كل شيء، أسكت سكوتا مطلقا. فصه يا محمد بمعنى أسكت السكوت المعهود، وصهن بمعنى أسكت سكوتا، أسكت السكوت هذا في المعرفة، وأسكت سكوتا في النكرة، والفرق بينهما في المعنى ما ذكرناه. وهكذا لو قلت لمتكلم إيه، إذا قلت إيه يا زيد، أو قلت إيه يا زيد، فإيه يا زيد أي زد من هذا الحديث الذي تذكره، وإيه يا زيد أي زدني من حديثك مطلقا. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستروي من أحد الصحابة شيئا من أبيات أمية ابن أبي الصلت، وكان من الشعراء القلائل في الجاهلية الذين يذكرون الله والجنة والنار، وقد درسها من أهل الكتاب. وقد جاء فيه إنه آمن لسانه وكفر قلبه، لأنه لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أدركه. فكان يروي له بعض الأبيات من شعره ثم يقول عليه الصلاة والسلام إيه، يعني زدني من شعره، إيه زدني من شعره، ولو قال إيهن أي زدني من الشعر والحديث مطلقا. وهكذا في بقية أسماء الأفعال والفرق بينها. وبهذا ينتهي كلامه رحمه الله تعالى على أسماء الأفعال، لأنه ذكر في العنوان أسماء الأفعال والأصوات، فهذه ستة أبيات في أسماء الأفعال، والبيتان الباقيان في أسماء الأصوات. قال في أسماء الأصوات رحمه الله: وما به خوطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل، كذا الذي أجدى حكاية كقب، والزم بنا النوعين فهو قد وجب. ذكر رحمه الله تعالى أن أسماء الأصوات نوعان. النوع الأول ما خوطب به غير العاقل، ما خوطب به غير العاقل مما يشبه اسم الفعل. تخاطب حيوانا مثلا غير عاقل بلفظ يشبه اسم الفعل، وهذا يكون إما لدعائه لندائه، وإما لزجره ورده. ولذلك أمثلة كثيرة جدا من ذلك، قول العرب جئ جئ لدعاء الإبل إلى الشرب، أي ندائها إلى الشرب، وقولهم لدعاء الضأن حا حا، ولدعاء المعز عاء، ولدعاء الحمار س. ثم إنهم توسعوا في ذلك فأخذوا من هذه الأسماء أفعالا، يعني اشتقوا من هذه الأسماء أفعالا، فقالوا جئت بالإبل، يعني قلت لها جئ جئ، وحاحيت حيحاء، وعاعيت عيعاء، قال الراجز يا عنز هذا شجر وماء، عاعيت لو ينفعني العيعاء. ومن ذلك قولهم لزجر الخيل عن الإبطاء، إذا أبطأت ماذا يقول لها؟ يقول لها أسرعي، ها؟ يقول لها هلا هلا. قالت نعم. قالت ليلى الأخيلية لرجل عيرها بشيء يخص النساء، فقالت تعيرني داء بأمك مثله، وأي حصان لا يقال له هلا. ومن ذلك قولهم عدس في زجر البغل والفرس، قال الشاعر عدس ما لعباد عليك إمارة نجوت وهذا تحملين طليق. ولذلك أمثلة كثيرة سيأتي أيضا ذكر لبعضها. فهذه أسماء أصوات لخطاب غير العاقل. بعض النحويين كالرضي شارح الكافية يرى جواز عد هذه الأسماء من أسماء الأفعال، يقول لا بأس من عد هذه الأسماء من أسماء الأفعال لأن فيها معنى الأمر نداء أو زجرا، ولكن جمهور النحويين لا يعدونها من أسماء الأفعال وإنما يعدونها من أسماء الأصوات لما سنذكره عند بيان سبب تسميتها بهذا الاسم أسماء الأصوات. فهذا النوع الأول وهو الذي قال فيه ابن مالك وما به خوطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل، أي يجعل صوتا، أي يجعل اسما من أسماء الصوت. والنوع الثاني من أسماء الأصوات ما حكي به صوت من الأصوات، ما حكي به صوت من الأصوات كحكاية صوت من أصوات الحيوانات أو الجمادات أو حكاية صوت اصطكاك الأجرام بعضها ببعض أو حكاية صوت صرير الباب أو المحركات أو نحو ذلك تحكي هذا الصوت. ولذلك أيضا أمثلة كثيرة من ذلك قولهم غاق لحكاية صوت الغراب غاق، ولحكاية صوت الضرب طاق، ولحكاية صوت وقع الحجارة طق، ولحكاية صوت وقع السيف قب، وهو المذكور في بيت ابن مالك. ولذلك أمثلة كثيرة سيأتي ذكر لبعضها أيضا. وهذا الذي ذكره ابن مالك في قوله كذا الذي أجدى حكاية كقب، ما معنى قوله أجدى؟ أي أفاد. كذا الذي أفاد حكاية، أي حكاية صوت من الأصوات كقب، وشرحنا معناها. ثم ختم ابن مالك ذلك بقوله والزم بنا النوعين فهو قد وجب. ذكر أن أسماء الأفعال وأن أسماء الأصوات كلها أسماء مبنية، مبنية على ماذا؟ على حركات أواخرها سكون أو فتح أو كسر إلى غير ذلك. فهذا ما يتعلق بشرح أبيات ابن مالك رحمه الله تعالى. لنعقب على ذلك ببعض المسائل المتعلقة بهذا الباب. من المسائل هناك أصوات تخرج من فم الإنسان تدل على معنى من المعاني لكن بالطبع لا بالوضع اللغوي. فهذه لا تعد عند النحويين كلمات، فلا تعد من أسماء الأصوات، بل هي مجرد أصوات كصوت السعال والنحنحة، هذا لا يسمى اسم صوت، هذا الصوت يخرج بالطبع وليس كلمة وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني، وإنما يخرجه الإنسان بطبعه، وهي أصوات كثيرة كصوت الألم، لو تألمت أو صوت التضجر أو صوت إلقاء اللعاب من الفم تف، أو صوت الضحك، وهذا مختلف كل له صوت في ضحكه، هذه أصوات لا علاقة بالنحو بها لأنها أصوات تخرج بالطبع لا تخرج بالوضع اللغوي، يعني العرب لم تضعها لتدل على معنى من المعاني، ومع ذلك فهي كغيرها من الأصوات يمكن أن تصور بالكتابة، تصويرها لا مانع منه ولا يعني أنها كلمات، فلهذا نصور أف، وبعضهم يمد الفاء أف بعد، أو مثلا الضحك بعضهم يكتب هاءات متتابعة، أو بعضهم يكتب ه ه ه أو هخ هخ، يعني كتابات مختلفة للدلالة على الضحك، لكن ننبه على أن هذه لا تسمى بأسماء أصوات. طيب، مسألة، لما سميت أسماء الأصوات بهذا الاسم؟ أما تسمية ما يحكى به صوت فأمره واضح، صوت الغراب، صوت الغراب غاق، يعني واضح أن هذا حكاية لصوت. أما تسمية ما يخاطب به غير العاقل باسم صوت، عندما تقول للبعير جئ جئ، هذا يقول اسم صوت، يعني مجرد صوت يخرجه الإنسان للدلالة على هذا المعنى، ولا يعدونه من أسماء الأفعال كما رأينا قبل قليل عند الجمهور. لأن الإنسان يحتاج في حياته في أحيان كثيرة إلى خطاب هذه الدواب للحمل أو الوقوف أو السير أو الشرب أو نحو ذلك، وهي غير عاقلة، فاضطر إلى أن يجعل أصواتا يدربها عليها لكي تأتي ببعض الأفعال عند ذكر هذا الصوت، هي ليست أصوات لمعاني، وإنما هي أصوات يأتي منها ردة فعل من هذه الدواب، فلهذا سميت أصواتا، هي مجرد صوت يخرجه الإنسان، فلهذا تفننت العرب في ذلك كثيرا، فتجد أنها في مثلا دعاء الإبل أو زجر الإبل لها كلمات كثيرة جدا، على اختلاف القبائل واختلاف الأماكن، والآن تجد أهل الإبل مثلا لهم كلمات كثيرة، وقد تختلف هذه الكلمات من قبيلة لقبيلة، من مكان لمكان، من بلد لبلد، وقد يأتون بكلمات لم تستعملها العرب من قبل، بما أنه أتى بكلمات ثم درب هذه الدواب عليها صارت من أسماء الأصوات. وحديثنا عما جاء وسمع عن العرب في ذلك، فهذا هو السبب. ولذلك فإنه ينبني على ما قررناه من قبل من تسمية أسماء الأصوات بذلك مسألة أخرى، وهي أن أسماء الأفعال كما عرفنا تعمل عمل الفعل، ترفع فاعلها إن كان فعلها لازما، وترفع فاعلها وتنصب مفعولها إن كان فعلها متعديا. تقول صح، فالفاعل مستتر تقديره أنت، وتقول تراك زيدا، يعني الزم زيدا، فالفاعل مستتر وزيدا مفعول به، وهكذا تعمل عمل الفعل. أما أسماء الأصوات بنوعيها فهي لا تتحمل، لا تعمل عمل الفعل ولا تتحمل ضميرا ولا تنصب مفعولا به، هذه لا تعمل عمل الفعل ولا تنصب مفعولا، مجرد أصوات للدلالة على هذه المعاني. فعلى ذلك يقولون إن أسماء الأصوات مفردة، يعني كلمة واحدة لا تستصعب كلمة أخرى، وأما أسماء الأفعال فهي في حقيقتها كلمات مركبة، لأنها لا تستغني عن كلمة أخرى، إما فاعل أو فاعل مفعول به. فعلى ذلك يقع في إعراب أسماء الأفعال الخلاف الذي سبق ذكره في الدرس الماضي، يقع في أسماء الأفعال الخلاف الذي ذكرناه في إعرابها في الدرس الماضي. الجمهور لا محل لها من الإعراب، والمازني مفعول به في محل نصب، وبعض النحويين يرى أنها مبتدأ ومرفوعه سد مسد خبره. أما أسماء الأصوات فبالاتفاق أنها لا محل لها من الإعراب، هي أصوات لا إعراب لها، لا محل لها من الإعراب، لا يدخلها رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. فإذا أردت أن تقلد غرابا فتقول غاق غاق، ولكن قد تخرج هذه الأسماء أسماء الأصوات قد تخرج عن كونها مجرد حكاية لصوت، وهذا استعمالها الأصلي، فتكون أسماء خاضعة للإعراب. إذا أدخلتها في الإعراب وأردت أنها أسماء دالة على مسماها وليس مجرد حكاية صوت، كان تقول أزعجنا غاق وسمعنا غاق، فحينئذ يجوز لك الحكاية، حكاية الكلمة على بنائها أزعجنا غاق وسمعنا غاق، ويجوز أن تعربها، يعني أن تخضع لفظها للإعراب، فتقول أزعجنا غاق وسمعنا غاقا، وهكذا لو قلت سمعت هلا وسمع زيد عدسا، أو تقول سمعت هلا وسمع زيد عدس، يعني سمعت من يقول لحصانه هلا وسمع زيد من يقول لبغلته عدس. ومن المسائل في هذا الباب أن أسماء الأفعال كلها بالاتفاق سماعية، يعني لا يقاس على شيء منها، ما عدا أسماء الأفعال التي جاءت على وزن فعالي بلا من مكسورة، كنزالي ودراك زيدا وتراك زيدا بمعنى انزل وأدرك واترك. فاختلف النحويون في هذا النوع فقط من أسماء الأفعال: اسم الفعل الذي جاء على وزن فعالي على قولين. القول الأول أنه سماعي أيضا، يعني لا يجاوز به ما سمع عن العرب ولا نقص عليه شيئا لم يسمع، وهذا هو قول المبرد. والقول الثاني أنه قياسي، أنه قياسي في كل فعل ثلاثي تام متصرف، في كل فعل ثلاثي تام متصرف. طبعا هذه أغلب الأفعال الثلاثية، فعل ثلاثي تام أليس بناقص كان وأخواتها، متصرف أليس بجامد كنعمة وبئساء، وهذه أغلب الأفعال الثلاثية. وهذا هو قول الأكثرين، جمهور النحويين يرى أن هذا الباب قياسي. ومن المسموع فيه قول العرب نزالي يا زيد أي انزل، وتراك زيدا أي اترك، ومناع زيدا أي امنعه، ونعاء زيدا أي انعه، وحذاري من كذا أي احذر، وبراكي أي ابرك، وبدادي أي تفرق وتبدد، ودبابي إذا دبا، وخراجي أي يخرج. قال الراجز: تراكها من أبل، تراكها من إبل تراكها، أما ترى الخيل لدى أوراكها، يقول اتركها. وقال الآخر: مناعها من إبل مناعها، أما ترى الموتى لدى أرباعها أي امنعها. وقال الآخر: حذاري من أرماحنا حذاري أي احذر. وقال الآخر: نعاء أبا ليلى لكل طمرة، وجرداء مثل القوس سمح حجولها أي إنعى أبا ليلى. وعلى ذلك أي على قول الجمهور يجوز أن تقول فيما لم يسمع من هذا الباب، أن تقول من ضرب ضراب زيدا بمعنى اضرب زيدا، وتقول أخاذ الكتاب أي خذه، وتقول جلاسي يا زيد أي اجلس، وذهابي إلى المسجد مبكرا أي اذهب، وتقول قوامي وقعادي من قام وقعدا. ومع ذلك فقد جاء عن العرب هذا الباب أي فعالي من غير الفعل الثلاثي، كقولهم تراك زيدا صح؟ أنا قلت تراكي أو قلت دراكي؟ تراكي، لا تراكي من ترك ثلاثي ما يصلح، ولكن المثال دراك زيدا من أدرك الرباعي. وقالوا نظاري يا محمد من الإنظار أي أنظرني، وقالوا أكثر من ذلك قرقاري يا زيد وعرعاري يا زيد، قرقاري إذا صوت بصوت كالضحك وهي القرقرة مستعملها الآن، وعراري أي صوت لغيره لكي يلعب بهذه اللعبة وهي لعبة العرعرة، لعبة عند العرب إذا أراد أن يجمع أو ينادي لهذه اللعبة يقول عراري يا أولاد، عراري يا فلان يا فلان، يعني تعالوا لكي نلعب هذه اللعبة. فهذه مسألة. ومن المسائل في ذلك أيضا أن النحويين اختلفوا في بعض الكلمات، أسماء أفعال أم لا. فمن هذه الكلمات مثلا تعال، تعال، فبعضهم قال إنها اسم فعل، تعال، فبعضهم قال إنها اسم فعل، والجمهور على أنها فعل أمر وهو الصواب، لأنها تقبل ياء المتكلم وتدل على طلب، وتقبل الضمائر، والذي يقبل الضمائر هو الفعل، أما أسماء الأفعال فلا تقبل الضمائر، تقول تعال يا محمد وتعالي يا هند وتعالوا إلى كلمة، فهذا هو الصواب. ومن ذلك كلمة هات، هات، قيل اسم فعل، والصواب أنها فعل أمر أيضا للدليل السابق. وكلمة أخرى أيضا، فإذا كان النحويون اختلفوا في بعض الكلمات فاعلم أيضا أن العرب أنفسهم اختلفوا فيما بينهم في بعض الكلمات، فبعض العرب جعلها اسم فعل وعاملها معاملته، وبعضهم جعلها فعلا وعامله معاملته، وعاملها معاملته. ومن أشهر الأمثلة على ذلك كلمة هلم، هلم، وهي كلمة قرآنية، فالحجازيون يجعلونها اسم فعل فيقولون يا محمد هلم، ويا هند هلم إلى كذا، ويا محمدان هلم إلى كذا، ويا محمدون هلم إلى كذا، كما تقول صح يا محمد وصح يا هند وصح يا محمدون وصح يا محمدان، لفظ اسم الفعل واحد لا يتغير. وبلغتهم جاء التنزيل العزيز، قال سبحانه وتعالى قل هلم شهداءكم، وأما التميميون وهم بقية العرب فإنهم يجعلون هذه الكلمة فعلا فيعاملونها معاملة الفعل، يقولون هلم يا زيد، ويا هند هلمي، وهلم يا زيدان، وهلم يا زيدون، فهي فعل عندهم، فعلى ذلك يقال هلموا شهداءكم على هذه اللغة. وقلنا من قبل إذا قسم العرب في مسألة نحوية أو لغوية إلى حجازيين وتميميين، فالحجازيون غالبا من هم غرب جبال السروات، والتميميون من هم شرق جبال السروات، وإنما هذا اصطلاح. طيب، من المسائل في هذا الباب أيضا، عرفنا أن كل أسماء الأفعال والأصوات مبنية، وهي مبنية على حركات أواخرها، وأن كل ذلك سمع، ومع ذلك فإنه قد يأتي في السماع، يعني قد يأتي في اللغة عن العرب أن اسما واحدا من أسماء الأفعال أو الأصوات فيه أكثر من لفظ وصيغة وبناء على حركة، قد يبنى على الكسر وقد يبنى على الفتح مثلا. فمن أمثلة ذلك مثلا حي هل، فقالت العرب
حي هل بسكون اللام، وقالت حي هلا بزيد بلا بلام وألف، وقالت هيا هلا بزيد فنونت. كل ذلك مروي عن العرب. ومن ذلك أف التي بمعنى أتضجر، ليست التي أف التي قلنا هذه ليست باسم صوت، ولا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، هذه فيها قرابة 40 لغة، منها أف مثلثة الهمزة، أف وأف وإف، وفيها لغات أخرى، ومنها هيهات وفيها 56 لغة. طبعا في لغات مشهورة وفي لغات غير مشهورة، وأشهر اللغات هي هيهاتا، وهي الواردة في القرآن هيهاتا هيهاتا. ومن ذلك آمين، يقال في اللغة آمين بالمد وأمين بالقصر، آمين بالمد وأمين بهمزة غير ممدودة، آمين بميم مشددة، وهذه بمعنى قاصدين، لا آمين فاعلين، أمين على وزن كريم، على وزن فقط. طيب، من المسائل أيضا ظهر لنا أن اسم الصوت المخاطب به ما لا يعقل، منه ما يكون دعاء أي نداء، ومنه ما يكون زجرا. وأما اسم الصوت المحكي به صوت فهو إما أن يكون لحيوان وإما أن يكون لغير حيوان، فهذه من التقسيمات التي تضبط لنا الباب. فمن دعاء ما لا يعقل غير ما ذكر أمثلة جديدة، قولهم أو لدعاء الفرس، وعند دعاء الناقة والشاه للحلب ماذا تقول؟ يقولون بس بس، وعند دعاء الجحش يقولون عوه، وعند دعاء الإبل إلى الإناخة يقولون نخ أو إخ إخ، وعند تسكين الناقة عند ذنوب الفحل منها يقولون هيد هيد أو هاد هاد، ودعاء الكلب يقولون فيه جوت أو قوس، ولدعاء الإبل أيضا يقولون حل، ولزجر المواشي عموما يقول عاي عاي أو حاي حاي، ولتسكين الإبل إذا فزعت يقولون هدع هدع، وهكذا. ومن الأمثلة على حكاية الصوت غير ما ذكر حكاية صوت الطبية ونحوها، طبية الغزال ونحوها من الشياه ونحو ذلك، وهي ماء بهذا اللفظ، يقول ماء بألف ممالة، والألف الممالة هي الألف الممالة إلى الياء، وتقريبها أنها الحرف الأول من أحرف اللغة الإنجليزية، هذه الألف الممالة ماء، هذا واضح. وحكاية شرب الإبل شيب، وحكاية صوت القماش عند طيه أو قصه يقولون قاشماش قاشماش، وعند والضحك صوت الضاحك يحكونه بطيخ. فهذه أمثلة أخرى على أسماء الأصوات. مسألة، يدخل في اسم الصوت المخاطب به ما لا يعقل، اسم الصوت الذي يخاطب به ما لا يعقل يدخل فيه ما يخاطب به صغار الأدميين الذين لا يعقلون. ومن أشهر الأمثلة على ذلك كخ لزجر الطفل عن تناول شيء، وفي ذلك الحديث المشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى الحسن أو الحسين يتناول شيئا من الصدقة فقال كخ كخ زجرا له عن تناول ذلك. ومن المسائل في ذلك أيضا أن ذكرنا في أسماء الأفعال خلاف النحويين في نوعها، فالجمهور على أنها أسماء، وجاء عن بعض الكوفيين أنها أفعال، ورجحنا هنا قول الجمهور بأكثر من دليل. خالف أبو جعفر ابن صابر من النحويين غير المشهورين، خالف إجماع النحويين على أن الكلمة اسم وفعل وحرف وليس هناك نوع رابع، فقال إن اسم الفعل ليس اسما ولا فعلا ولا حرفا، إذا فهو شيء رابع، وسماه خالفة. وهذا مثال على مخالفة إجماع النحويين، وقوله ضعيف ومطرح ومن الأقوال التي لا يلتفت إليها، ولكن تذكر للتمثيل على مخالفة إجماع النحويين. ومن المسائل أيضا كلمة بس، بس هي اسم فعل بمعنى يكفي، بس يعني يكفي، وقد اختلف فيها أهل اللغة، فقال بعضهم هي عربية بمعنى اسم وهي اسم فعل بمعنى يكفي، وقال بعضهم هي فارسية، كلمة فارسية. وعلى كل حال هي كلمة مستعملة عند العرب بهذا المعنى بس. قلنا من المشهور في الكلام قولهم وهلم جرا، وأشهر ما قيل في هذه الكلمة وهلم جرا أن هلم كما سبق اسم فعل عند الحجازيين وفعل أمر عند التميميين ومعناه تعال، ومعناه هنا تعال واستمر. وجرا هذا مصدر الفعل جر يجر جرا إذا سحب، والمعنى هلم جرا أي تعال واستمر على هذا المنوال، أي تعال واستمر على جر الكلام على هذا المنوال جرا. والمعنى العام استمر على هذا المنوال استمرارا. إذن فهلما اسم فعل أو فعل أمر على خلاف بين العرب، وجرا مفعول مطلق لجر يجر جرا. من المسائل أيضا أننا بعد أن تعرفنا على أسماء الأصوات ومعانيها ستجد أن الناس الآن يرتجلون، ما زالوا يرتجلون، ما زالوا يرتجلون أسماء أصوات جديدة، لأننا عرفنا أن أسماء الأصوات إنما دعا العرب إليها الحاجة، حاجتهم إلى دعاء أو حاجتهم إلى خطاب ما لا يعقل كالدواب، وهذه الحاجة ما زالت مستمرة. فمن ذلك مثلا زجر البس وهو الهر، يقول لهم بس أو يقولون بس، ويقولون في دعائه بس بس، فهذا مما لم يسمع عن العرب، ولكنه من أسماء الأصوات. ومن ذلك حكاياتهم لصوت السيارة أو الدباب أو إغلاق الحاسب أو نحو ذلك، كل ذلك من أسماء الأصوات. هذا ما تيسر في شرح أبيات ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب اللطيف، أسماء الأفعال والأصوات، وذكر ما تيسر من المسائل على هذا الباب. نختم الباب بذكر بعض الشواهد وتأملوا فيها لكي تخرجوا الشاهد يا إخوان. قال الشاعر: تذر الجماجم ضاحيا هاماتها، بل هل أكفي كأنها لم تخلقي. تذر الجماجم ضاحيا هاماتها، يعني تقطع الجماجم فضلا عن الأكف، بل هل أكف كأنها لم تخلقي. أين اسم الفعل؟ بل. بل. والأكف منصوبة أم مجرورة؟ هم يجوز فيها الوجهان؟ قلنا يجوز فيها الوجهان، لأن بل اسم فعل منقول عن المصدر، والمنقول عن المصدر يجوز لك فيما بعده النصب والجر. الجر على أنه مضاف وما بعده مضاف إليه، بل هل أكفي، والنصب على أنه عامل عمل الفعل وما بعده منصوب، بل هل أكفى، بمعنى أترك الأكفى. وإذا جررت بل هل أكفي، بمعنى ترك الأكفي، على أنه بمعنى المصدر المضاف. ومن الشواهد على ذلك قوله سبحانه وتعالى: هيهاتا هيهاتا لما توعدون. اسم الفعل وقوله هيهات بمعنى الفعل الماضي بعدا. طيب وأين فاعله؟ ما توعدون، ما اسم موصول بمعنى الذي، ما توعدون. واللام في قوله هيهات هيهات لما توعدون، هذه لام زائدة للتوكيد. طيب ما توعدون هذا فاعل، فاعل هيهات الأولى أم الثانية؟ ها شباب، للأولى. وهيهات الثانية توكيد لفظي، والتوكيد اللفظي لا فاعل له. نعم. قال تعالى: ويكأنه لا يفلح الكافرون. ويكأنه لا يفلح الكافرون، اسم الفعل هو قوله وي، وعرفنا أن معناه أعجب أو تعجب. ويكأنه لا يفلح الكافرون، قال المفسرون معناها والله أعلم أتعجب لعدم فلاح الكافرين مع حرصهم على دنياهم. قال سبحانه وتعالى: ثم نقول للذين أشركوا مكانكم. مكانكم ظرف أم اسم فعل؟ نعم، مكانكم هذا اسم فعل، لأنها ليست بمعنى الظرف وإنما بمعنى إلزم، إلزموا أثبتوا. نعم. طيب قال سبحانه وتعالى: وقالت هيت لك. هذا اسم فعل ما ذكرناه في الأمثلة، هيهات اسم فعل بمعنى تهيأت، وقيل بمعنى أسرع وأقبل. ومن الشواهد المشهورة قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، وقوله تعالى: أف لكم ولما تعبدون من دون الله. قال الشاعر: واها لسلمى ثم واها واها هي المنى لو أننا نلناها. اسم الفعل في قوله واها ثم واها واها، واها الأولى اسم فعل، واها الثانية ثم واها معطوفة على الأولى، واها الثالثة ثم واها واها توكيد لفظي. قال الشاعر: فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق نواصله. هيهات اسم فعل بمعنى بعد، وأين فاعله؟ العقيق اسم مكان في المدينة شرفها الله. والعقيق الثانية وهيهات الثانية توكيد، وهيهات الثالثة هيهات خل، هيهات اسم فعل وخل فاعله. قال الرشيد رحمه الله: فنذاري لكم نذاري قبل حلول داهية، خبوط اليد لبوط الرجل. الشاهد في قوله نذاري لكم نذاري اسم فعل على وزن فعالي، فعالي. طيب نعم، مكانكم هذا اسم فعل منقول عن الظرف، لأن أصله مكان فهذا ظرف، ثم نقل من الظرفية إلى اسم الفعل لتحمله معنى الفعل. أثبتوا. قال عمرو بن الإطنابة الأنصاري: أبت لي عفتي وأبى إبائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإجشامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عما آثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح. الشاهد في قوله مكانك بمعنى أثبتي، بمعنى أثبتي. طبعا هذا قوله، ونحن نقول مكانك لتحصلي على أحد الحسنيين، النصر أو الشهادة. قيل إن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه هم بالفرار في يوم صفين، فما منعه إلا هذه الأبيات، هذا روي عنه: ما منعني من الفرار في يوم صفين إلا هذه الأبيات. فلهذا يقال إن معاوية ملك بهذه الأبيات، وإلا فإنه كاد أن أو كاد يفر. قال الشاعر: فدعوا نزالي فكنت أول نازل، وعلى ما أركبه إذا لم أنزلي. الشاهد في قوله نزالي أي فدعوا انزلوا، لأن لفظ اسم الفعل واحد لا يتغير مع المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. ونكتفي بهذه الشواهد ونختم الدرس عند هذا الوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب.